بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. قال أبو عمر: كأن مالك رحمه الله يجعل الحديث الثاني في هذا الباب تفسيرا للأول، والمعنى أن الجماعة وأقلها ثلاثة لا يهم بهم الشيطان ويبعد عنهم، وإنما سمى الواحد شيطانا،
سمي
وإنما
الواحد
سمي نعم أحسن الله إليكم وإنما سمي الواحد شيطانا والاثنان شيطانان، لأن الشيطان في أصل اللغة هو البعيد من الخير، من قولهم: نوى شطون، أي بائنة بعيدة. فالمسافر وحده يبعد عن خير الرفيق وعونه والأنس به وتمريضه ودفع وسوسة النفس بحديثه، ولا يؤمن على المسافر وحده أن يضطر إلى المشي بالليل، فتعترضه الشياطين المردة هازلين ومتلاعبين ومفزعين. وقد بلغنا ذلك عن جماعة المسافرين إذا سافروا منفردين، وكذلك الاثنان، لأنه إذا مر أحدهما في حاجته بقي الآخر وحده،
في حاجتهما
لأنه إذا مر أحدهما في حاجتهما بقي الآخر وحده، فإن شردت دابته أو نفرت أو عرض لها أو عرض له في نفسه أو حاله شيء، لم يجد من يعينه ولا من يكفيه ولا من يخبر عنه بما يطرقه، فكأنه قد سافر وحده. وإذا كانوا ثلاثة ارتفعت العلة المخوفة في الأغلب، لأنه لا يخرج الواحد مرة في الحاجة ويبقى الاثنان، ثم يخرج الآخر مرة أخرى ويبقى الاثنان، يكون هذا دأبا في الأغلب في أمورهم، وإن خرج
إلا
الاثنان
لأنه
لم
يخرج،
يطلب.
صحيح، ولا هنا زائدة، لأنه يخرج الواحد مرة في الحاجة ويبقى الاثنان، هكذا، لأنه يخرج،
نعم
أظن هكذا يستقيم يعني، نعم،
نعم صلى الله عليه.
آمين جميل.
وإن خرج الاثنان لم يطل مكث لم يطل مكث الواحد وحده
نعم
لم يطل مكث الواحد وحده هذا ونحوه، والله أعلم بما أراد رسوله بقوله ذلك صلى الله
صباح.
عليه وسلم. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حرملة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. فوصله وأسنده، وقد ذكرنا إسناده في التمهيد. وقد روي عن عمر بن الخطاب من وجوه قد ذكرتها في التمهيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. واختلف فيه على عبد الملك بن عمير اختلافا كثيرا. قال أبو عمر: أبعد ها هنا بمعنى بعيد، والله أعلم. وقد ذكرنا هناك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبدا. وقد عرضت لعبد الله بن عمر وقد عرضت
عرضت
لعبد الله نعم سبحان الله مضبوطة نعم وقد عرضت لعبد الله بن عمر قصة شنعاء في سفر سافره وحده
قصة شنعاء.
وقد عرضت لعبد وقد عرضت لعبد الله بن عمر قصة شنعاء في سفر سافره وحده ممكن أيضا عرضت يا سيدنا هو يرويها يعني
يقصد يعني في مكان آخر مثل التمهيد أو كتاب من كتبه ربما ذكرته،
نعم
يعني ممكن.
نعم صلى الله عليه وسلم
آمين.
فرأى رجلا خارجا من قبر يتأجج نارا في عنقه سلسلة يناديه يا عبد الله اسقني ماء. إذ خرج رجل بإثره من القبر فقال يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر، ثم جبذه بالسلسلة فأدخله القبر، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده. وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده وتمامه في التمهيد. مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. هكذا رواه يحيى وجماعة الرواة عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة، ورواه بشر بن عمر عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا الحديث قد صرح بأنه لا يجوز لامرأة أن تسافر المدة المذكورة فيه إلا مع ذي محرم منها. وأجمعت الأمة أنها تسافر مع زوجها حيث شاءت من قصير المسافة وطويلها وإن لم يكن محرم منها. وإن لم يكن محرم منها، كيف
هكذا.
تتصور هذا المثال؟ نعم، هي هكذا سبحان الله. هو زوجها بعد ذلك يقول وإن لم يكن محرم منها.
هي الفكرة رقم كم شيخ مصطفى؟
41,097.
ب 97. يقول: وأجمعت الأمة أنها تسافر مع زوجها حيث شاءت من قصير المسافة وطويلها وإن لم يكن محرم منها. ويريد الآن أن يتكلم في هذا الحديث، هل قوله صلى الله عليه وسلم إلا مع ذي محرم منها هذا فيه القصر على المحرم فقط؟ فيقول: لا، بدليل أن الزوج يمكنه أن يسافر ولا يكون هذا الزوج محرما منها. فما زال سيتكلم عن معاني هذا الحديث،
نعم، أحسن الله إليك.
والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد جاء في الحديث من أخبار الآحاد العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر مع بعض أزواجه، واختلفت ألفاظ الأحاديث المسندة في هذا الباب. رواه مالك وابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، وكذلك رواه شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مسيرة يوم وليلة. ورواه ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. لم يقل يوما ولا غيره، ولا قال في الإسناد عن أبيه. ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف عليه فيه. فمنهم من قال عنه: لا تسافر امرأة بريدا إلا مع ذي محرم، ومنهم من قال يوما، ومنهم من قال يومين، ومنهم من قال ثلاثة. والألفاظ عنهم في هذا الحديث مضطربة جدا. رواه عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر امرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم. ورواه عبد الملك بن ميسرة عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة فوق يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم منها. ورواه الأعمش عن
هذا
أبي صالح.
هنا جمع بينهما
نعم
الزوج وذي المحرم. نعم.
نعم نعم أحسن الله إليك.
آمين.
ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة سفرا 3 أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها.
والابن يدخل في المحرم.
نعم.
نعم.
وبعض أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناد هذا فوق 3. ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم منها، إلا مع ذي محرم. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. واختلف الفقهاء في المحرم من المرأة، هل تكون من السبيل التي شرطها الله عز وجل في الحج بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ فقال قوم المحرم من المرأة من السبيل، فإذا لم يكن معها زوج أو ذو محرم فليست ممن استطاعت سبيلا، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها عن السفر إلا معه. وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك وجوازه في كتاب الحج، واختلف العلماء أيضا في المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة، فقال قوم بريدا، وقال آخرون يوما، وقال آخرون يوما وليلة، وقال الطائفة يومين، وقال الطائفة 3 أيام، على حسب ما روى كل واحد منهم في هذا الباب. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الصلاة فأغنى عن إعادتها هاهنا. ومذهب الكوفيين أن الصلاة لا تقصر في المسافة أقل من 3 أيام، وحجتهم عن 3 الأيام مجتمع عليها للمسافر في قصر الصلاة. قالوا ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سافر أقل من 3 فقصر الصلاة، وإنما قصر الصلاة بذي الحليفة في توجهه إلى مكة. والأصل في الصلاة التمام، فالواجب ألا تقصر، نعم، فالواجب ألا تقصر إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. وقد أجمعوا أن من سافر 3 أيام فله أن يقصر، وما أجمعوا عليه فهو اليقين الذي يجب أن يدان به. وأما ألفاظ الأحاديث واختلافها فذلك عندي والله أعلم لا يصح حمله إلا على أجوبة السائلين، فأدى كل واحد منهم معنى ما أجيب به عن سؤاله، كأنه سأل فقال يا رسول الله هل تسافر
امرأة
امرأة بريدا بغير محرم؟ فقال لا. فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر، أو فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر امرأة بريدا إلا مع ذي محرم.
نعم.
وكذلك السائل عن مسيرة يوم وليلة وعن 3 أيام، فأدى كل واحد منهم معنى ما سمع مما أجيب به عما سأل عنه. والذي جمع معاني آثار هذا الحديث على اختلاف ألفاظه أن تكون المرأة تمنع من كل سفر يخشى عليها فيه الفتنة إلا مع ذي محرم أو زوج، قصيرا كان السفر أو طويلا، والله أعلم.
جميل، هذا الجمع طيب جدا. نعم،
نعم
ورده إلى المعنى يعني
نعم
الحكمة. نعم.
نعم قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من العمل في السفر. مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه: إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف، فإذا ركبتم هذه الدواب العجمى فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات. قال أبو عمر: هذا الحديث منقطع في الموطأ عند جميع الرواة، وقد روي مسندا من طرق في التمهيد، ونذكرها هنا بعضها إن شاء الله تعالى. وأما قوله إن الله رفيق يحب الرفق فقد روي من حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل، ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقد ذكرت الأسانيد للحديثين بذلك في التمهيد، وذكرت حديث مالك عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وهذا عموم يدخل فيه الرفق بالدواب في الأسفار وغيرها. وخص المسافر في هذا الحديث بالذكر، فأمر أن يمشي مهلا رويدا.
ويكسر
ويكثر النزول إذا كانت الأرض مخصبة أو مخصبة.
مخصبة مخصبة ومجدبة. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
أيوه.
ويكثر النزول إذا كانت الأرض مخصبة لترعى دابته الكلأ وتنال من الحشيش والماء، وهذا إنما هو في الأسفار البعيدة ما لم تضم الضرورة، إلا أن يجد في السفر فإذا كانت جدبة، نعم، فإذا كانت جدبة وكان عام السنة، فالسنة للمسافر أن،
السنة.
فالسنة عام السنة، نعم. فإذا كانت جدبة وكان عام السنة، فالسنة للمسافر أن يسرع في السفر ويسعى في الخروج عن بلاد الجدب وبدابته رمق، رمق يقيه من النقى، من النقي، سبحان الله،
من النقي، نعم.
رمق يقيه من النقي، والنقي الشحم والقوة، حتى يحصل في بلد الخصب،
الخصب، نعم،
حتى يحصل في بلد الخصب،
في بلدي الخصب، بلد يعني فيها الخصب يعني.
حتى يحصل في بلد الخصب. وأما قوله فإن الأرض
أو
تطوى
حتى
بالليل، فما
يحصل، هو يعني حتى يحصل في بلد الخصب، على معنى يعني.
نعم. وأما قوله فإن الأرض تطوى بالليل، فمعناه والله أعلم أن الدابة إذا استراحت نهارا كان مشيها بالليل ضعف مشيها بالنهار. ولهذا المعنى نادب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدلجة والله أعلم.
الدلجة،
وروى
استعينوا بالدلجة، نعم،
نعم
وشيء من الروحة، نعم،
نعم
الدلجة.
نعم أحسن الله إليكم. ولهذا
لكن
المعنى ندب رسول الله
يعني
صلى الله عليه وسلم.
كان ابن عبد البر هنا يعني ترك ظاهر الحديث وذهب إلى معنى آخر بعيد، يعني
نعم
حمله على تيسير وتوفيق أولى من حمله على هذا المعنى. نعم،
ولهذا المعنى ندب
وفقا مع
رسول الله
الحديث
صلى
التي
الله عليه
سأذكرها الآن. نعم،
وسلم. نعم. ولهذا المعنى ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدلجة والله أعلم. وروى الليث بن سعد عن عقيل، أو عقيل، نعم،
نعم،
عقيل بن أبي خالد، نعم، عن
نعم.
عقيل عن ابن شهاب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. رواه أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل ليودعه، فكان من دعائه: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. وأما اتصال معنى الحديث المرسل لمالك عن ابن عبيد عن خالد بن معدان في هذا الباب، فمحفوظ من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: أخبرنا خلف بن سعيد قال: حدثني أحمد بن خالد قال: حدثني علي بن عبد العزيز قال: حدثني محمد بن أبي نعيم الواسطي قال: حدثني هشيم قال: حدثني عبد الله بن جعفر بن نجيح المدني عن أبي الحويرث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت الأرض مخصبة فاقصدوا في السير، وأعطوا الركاب حقها، فإن الله رفيق يحب الرفق. وإذا كانت الأرض مجدبة فانجوا عنها، وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، وإياكم والتعريس على ظهر الطريق، فإنه مأوى الحيات ومدرجة السباع. قال: وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني بكر بن حماد قال: حدثني مسدد قال: حدثني خالد بن عبد الله قال: حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإن أعرستم فاجتنبوا الطريق، فإنه مأوى الهوام بالليل. مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال أبو عمر: يقولون إن مالكا انفرد بهذا الحديث لم يروه عن سمي غيره، ولا رواه عن أبي صالح غير سمي، وقد وجدته لسهيل عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولابن سمعان عن زيد بن أسلم عن جمهان عن أبي هريرة، وروى عبيد الله بن المنتاب عن سليمان بن إسحاق الطلحي عن هارون الفروي عن عبد الملك بن الماجشون قال: قال مالك: ما لأهل العراق يسألوني عن حديث السفر قطعة من العذاب؟ فقيل له: إنه لم يروه أحد غيرك. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت به. قال أبو عمر: قد روي عن مالك في هذا الحديث إسنادان غير إسناد الموطأ، وكلاهما خطأ. أحدهما رواه أبو عاصم رواد بن الجراح عن مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة، والآخر رواه عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبي النضر عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولا يصح عن مالك عن سمي إلا إسناده على ما في موطئه. وقد رواه خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وليس بمعروف لمالك عن سهيل، وإنما هو له عن سمي، وقد رواه الداروردي عن سهيل. قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثني عثمان بن عبد الرحمن قال: حدثني إبراهيم بن قاسم قال: حدثني أبو المصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال: حدثني عبد العزيز الدارواردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا فرغ أحدكم من مخرجه أو من سفره فليعجل في الكرة إلى أهله، وإذا عرستم فتجنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام والدواب. قال أبو عمر: حديث مالك عن سمي صحيح، وحديث الدارواردي عن سهيل أيضا صحيح، وليس سمي بأروى عن أبي صالح من ابنه سهيل عنه، وإن كان سمي أحفظ وأقل خطأ من سهيل. وقد روي عن مالك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا. حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثني أبو محمد قال أحمد قال: حدثني أبو محمد أحمد نعم أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني، واسم أبي إياس ناجية بن حمزة، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل قال: حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسماعيل بن القاسم الحافظ، وأبو الحسن علي بن أحمد بن إسحاق المعدل، والفضل بن عبيد الله الهاشمي قال: حدثني محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال: حدثني أبو علقمة الفروي وهو عبد الله بن عيسى المدني الأصم قال: حدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سافروا تصحوا وتغنموا. قال أبو عمر: هذا أيضا من حديث أبي حازم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سافروا تصحوا وترزقوا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سافروا تصحوا واغزوا تستغنموا. وقد ذكرنا الأسانيد في ذلك كله في التمهيد، وليس حديث سمي عندي بمعارض لهذا، بل ذلك العذاب وهو التعب والمشقة كالدواء المر الشنيع المعقب للصحة، ولذلك قيل: السفر مصحة، والله أعلم. نعم. باب الأمر بالرفق بالمملوك. مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال أبو عمر: ليس هذا الحديث متصلا ويسند عن أبي هريرة من طرق محفوظة من رواية مالك وغيره، ورواية مالك ذكرها أبو داود قال: حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال أبو داود: هكذا رواه مالك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وخالفوه فرووه عن ابن عجلان عن بكير بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة. قال أبو عمر: هو كما قال أبو داود. وممن خالف مالكا في ذلك وهيب بن خالد وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال والليث بن سعد وسعيد بن أبي أيوب وعبد العزيز الدارواردي، وقد ذكرنا أحاديثهم بالأسانيد عنهم في التمهيد، كلهم يرويه عن محمد بن عجلان عن بكير بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ولم يقل أحد في هذا الحديث بالمعروف إلا مالك وحده. حدثني أحمد بن فتح قال: حدثني حمزة بن محمد قال: حدثني عبد الله بن علي النيسابوري قال: حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال أبو عمر: قد جعل قوم من أهل العلم في هذا الحديث بالمعروف معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وهذا الحديث قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري، ومن حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث ابن عباس، وقد ذكرناها في التمهيد. قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف في حديث مالك يعارض رواية من روى عنهم: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، لأن المعروف أن العبد لا يساوي سيده في مطعم ولا ملبس، وحسبه أن يكسوه ويطعمه مما يعرف لمثله من المطعم والملبس. وعلى هذا مذهب جماعة الفقهاء، والحجة لهم ما حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثني عمر بن محمد الجمحي بمكة قال: حدثني علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي قال: حدثني داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام قليلا فليضع منه في يده أكلة أو أكلتين. قال داود: يعني لقمة أو لقمتين. قال أبو عمر: هذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: أطعموهم مما تأكلون، على الندب لا على الوجوب، فمن فعل ذلك فقد أحسن وحمد له ذلك من فعله، لأنه إذا لم يناوله من الطعام الذي صنع له وولي حره ودخانه إلا لقمة أو لقمتين فلم يساوه معه في الطعام، وكذلك الملبس. ومما يدل على أن نفقة المماليك واجبة على سادتهم ما حدثني أحمد بن فتح قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثني أحمد بن خالد قال: حدثني علي بن عبد العزيز وحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي بن أسيد قال: حدثني ابن جامع قال: حدثني علي بن عبد العزيز قال: حدثني أبو النعمان عارم بن الفضل قال: حدثني حماد بن زيد قال: نعم سيدنا.
نعم نعم
نعم قال: حدثني حماد بن زيد قال: حدثني عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما أبقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
ثم أتبع الحديث: تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك هكذا.
نعم صحيح. نعم أحسن الله إليكم سيدي.
آمين.
ثم أتبع الحديث: تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني؟ قال أبو عمر: هذا بين في نفقات الزوجات والمماليك والبنين الصغار والبنات، ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقات جملة على ما ذكرنا، وتلخيص ما يجب في ذلك على الغني من النفقة والفقير مذكور في الباب التالي، والحمد لله. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم من سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. قال أبو عمر: هذا هو الواجب على كل من استرعاه الله رعية، أن يأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن المنكر الذي يلزم السلطان تغييره أن يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
أن يكلف العبد، صحيح.
نعم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استرعاه الله رعية فلم يحطها بالنصيحة لم يرح رائحة الجنة. ولم يفعل عمر من ذلك إلا ما امتثل فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فكذلك عمر كان يفعل بالدواب إذا رأى عليها ما يشق بها من الحمولة أمر بالتخفيف عنها. ومن هذا الباب أيضا السفن الجارية في البحر، واجب على السلطان أن يتفقد أمرها، فإن حملت فإن نعم
أو
فإن
حملت.
حملت ما لا يطيق معه القيام بحمله عند الهول، ويضعف عنه أمر ربها في التخفيف من شحنتها، ويضعف عنه نعم ويضعف عنه أمر ربها في التخفيف من شحنتها حتى تستقبل ويطيب جريها، ويكون مع ذلك السلامة في الأغلب من حالها. وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسع جدا، ومن طلب العلم لله فهمه الله تعالى.
أظنها
مالك
بقى فإن حملت ما تحتاج إلى جواب، يقول أمر ربها، مش كده؟
فإن حملت ما لا يطيق معه
فإن
القيام بحمله.
حملت ما لا تطيق معه القيام بحمله عند الهول، وتضعف عنه أمر ربها، أيوة أمر ربها في
التخفيف من
التخفيف
شحنتها.
من شحنتها، لا أدري في
نعم.
هنا لماذا يعني، حتى تستقبل ويطيب
التخفيف.
جريها ويكون مع ذلك السلامة في الأغلب من حالها.
نعم.
يكون أمر هنا جواب الشرط في فإن حملت.
إن حملت. نعم، أحسن الله إليك. مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع
وباب
عثمان بن
الأمر
عفان.
قرأناها،
نعم
قرأنا السطر الأخير وباب الأمر بالمعروف.
نعم سيد،
نعم
أيضا
طيب، جزاكم الله خيرا يا شيخ مصطفى، يكمل
آمين
الدكتور
آمين.
أحمد. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، أقول بعونه تعالى استكمالا لما قرأ الشيخ مصطفى في كتاب الاستذكار، قال رحمه الله تعالى: مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول: لا تكلف الأمة غير ذات
عن
الصنعة
أمتى؟
لا ت... ثواني سيدي ثواني،
نعم
أمسح النظارة.
نعم
نعم، لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلف الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق، وعفوا إذا أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها. قال أبو عمر: هذا كلام صحيح واضح المعنى موافق للسنة، والقول في شرحه تكلف والله الموفق. باب ما جاء في المملوك وهيئته. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. قال أبو عمر: هذا يدل على أن من كان عليه فرضان فقام بهما وأداهما كان أفضل ممن كان عليه واحد وأداه، وكذلك سائر ما زاد من الفرائض والله أعلم. وهذا يدخل فيه الزكاة والحج وبر الوالدين وغير ذلك مما يطول ذكره. وفيه دليل أيضا على فضل الصبر على مضض الرق وذلته والقيام به مع ذلك بحق السيد، ولهذا وما كان مثله كان العتق للرقاب من أفضل العمل وأوجبها لجسيم الثواب.
يعني ألمس في قوله: وفيه دليل أيضا على فضل الصبر على مضض الرق وذلته والقيام به مع ذلك بحق السيد. هذا تكريم وتشريف للعبيد، وأنه يعطى أجره مرتين. هذا ما لا يوجد في شريعة قبلها ولا يوجد في أعراف الناس يومئذ. إنما العبد يعامل معاملة البهيم، يفعل ما يأمره سيده. الحمد لله الذي أعز الحر وأعز العبد. نعم.
مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة فقال: ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك عمر. قال أبو عمر: قد روي عن عمر أنه ضرب أمة بالدرة رآها تهيأت بهيئة الحرائر ونهى عن ذلك. والعلماء مجمعون على أن الله عز وجل لم يرد بما أمر به النساء من الاحتجاب وأن يدنين عليهن من جلابيبهن الإماء، وإنما أراد بذلك الحرائر. وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجل، إلا أن منهم من كره عرضها
للبيع نعم الألف
للبيع.
زائد
نعم، أن يرى منها، أو أن يرى أن يرى
أن يرى
منها فخذا.
المشتري
نعم، أن يرى منها فخذا أو بطنا أو صدرا، وكره أن ينكشف شيء من ذلك منها في صلاتها. ومنهم من لم يكره النظر إليها إلا ما يكره من الرجل، وهو القبل والدبر، وأجاز النظر إلى ما سوى ذلك منها عند ابتياعها، فقال: هي سلعة من السلع لا حرمة لها. وإنما كره عمر للإماء، والله أعلم، أن يتهيأن بهيئة الحرائر لئلا يظن أنهن حرائر فيضاف إليهن التبرج والمشي، وينسب ذلك منهن إلى ما وقع الظن عليهن فيأثم بذلك الظان. ومعلوم أن الإماء ينصرفن في خدمة ساداتهن، فيكثر خروجهن لذلك وتطوافهن. وقوله تجوس الناس معناه تجول في أزقة المدينة مقبلة ومدبرة، وهذا من قول الله عز وجل: فجاسوا خلال الديار. سيدي، أظن أن الضابط هنا: ومنهم من لم يكره النظر إليها إلا ما يكره من الرجل، يعني هذا والله أعلم، يعني له ضوابط أثناء البيع والشراء، يعني لا، يعني لا يمكن أن تتجول في هذا الحال.
ولا يقول تجول، هو يقول عند العرض وعند غرض البيع والشراء فعلا، يعني في المكان الذي تباع وتشترى فيه.
نعم، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله
ثم
تعالى:
إنهم يفرقون في كتب الفقه بين من هي ذات هيئة وغيرها.
قال رحمه الله تعالى: كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة. مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتم. وفي هذا الباب أيضا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. قال أبو عمر: أما قوله فيما استطعتم، وقوله
وقول ابن
قول
عمر
ابن عمر رضي الله عنهما عن نفسه في بيعته لعبد الملك فيما استطعت، وذلك كله مقيد بقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وذلك كله مقيد بقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
ويقصد أن يرد يعني الأحاديث والأقوال إلى أصل وهو القرآن.
نعم.
نعم.
وأصل البيعة حديث عبادة: حدثني سعيد بن نصر وأحمد بن محمد قالا حدثنا وهب بن مسرة وقاسم بن أصبع قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، وعلى أن لا نخاف في الله لومة لائم. قال أبو عمر: فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها عبد الله بن عمر في كتابه إلى عبد الملك بن مروان، وفي قوله: وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله ورسوله فيما استطعت. وعلى هذا كانت بيعة الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا كثيرا من معاني البيعة عند ذكرنا حديث عبادة هذا في كتاب الجهاد من هذا الكتاب لرواية مالك له هناك عن يحيى بن سعيد، وذكرنا أكثر من ذلك في كتاب التمهيد في باب عبد الله بن دينار وباب محمد بن المنكدر. ذكر سنيد قال: حدثني مبشر الحلبي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبي المعيقيب قال: شهدت أبا بكر الصديق يبايع الناس بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فتجتمع عنده العصابة فيقول لهم: أتبايعون على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير؟ فيقولون: نعم. قال: فتعلمت شرطه هذا وأنا كالمحتلم أو فوقه، فما خلا من عنده
فلما
فخلا
من هي
فلم
فلما خلا نعم
فلما خلا من عنده
من عنده
أتيت فلما
المسألة
خلا من عنده أتيته فابتدأته فقلت: أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. فصعد في البصر وصوب
صعد
ورأيته،
في
فصعد في
في
البصر وصوب ورأيته أعجبه. قال: حدثني معتمر بن سليمان عن عاصم الأحول عن عمر أو عمرو بن عطية قال: أتيت عمر بن الخطاب وأنا غلام فبايعته على كتاب الله وعلى سنة رسوله، هي لنا وهي علينا، فضحك وبايعني. وروى أبو داود الطيالسي وغيره عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس قال: قدمت على عمر بعد هلاك أبي بكر فقلت: ارفع يدك أبايعك على ما بايعت عليه صاحبيك من قبل، أعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فبايعته على السمع والطاعة فيما استطعت. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثني عباد بن العوام عن أشعث بن سوان عن أبيه قال: سمعت موسى بن طلحة قال: بعث في أمير بعث في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنا في الأسارة، فانطلقت فدخلت فسلمت، فقال: أتبايع وتدخل فيما دخل فيه الناس؟ قلت: نعم. فقال: هكذا. وقد يده فبسطها فبايعته، ثم قال: ارجع إلى أهلك ومالك. نعم
ولا وقدم يده فبسطها
نعم والله أعلم. وقدم يده فبسطها فبايعته، ثم قال: ارجع إلى أهلك ومالك. فلما رآني الناس قد خرجت جعلوا يدخلون فيبايعون. قال أبو عمر: كان هذا يوم الجمل بعد الوقعة، والمبايعون يومئذ كانوا أصحاب عائشة والزبير وطلحة، وأما مد اليد والمصافحة في البيعة فذلك من
كلمة مد
السنة.
بقى
نعم
ومد يده فبسطها بدل
نعم
وقد دي
نعم
نعم
ومد يده فبسطها فبايعته. نعم، جزاك الله خيرا.
آمين.
وأما مد اليد والمصافحة في البيعة فذلك من السنة المسنونة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء. وفي هذا الباب مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك على أن ولا
كل
نعصيك
هذه
في
منصوبة
ولا نعصيك.
لأنه
نعم
قال إيه؟ على أن لا
نعم
نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل، ولا نأتي، وهكذا.
نعم إذن هنا ولا نعصيك
نعم.
في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة. قال أبو عمر قوله في هذا الباب: هلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء دليل على أن من شرط البيعة للرجال المصافحة. فقد تقدم أن من شرط البيعة للرجال المصافحة.
لما هي اسمي أن على أن المصافحة من شرط البيعة للرجال.
نعم
تقديم
نعم نعم
متأخر فقط. نعم.
متأخر. نعم نعم دليل على أن من شرط البيعة للرجال المصافحة. وقد تقدم هذا في بيعة أبي بكر وعمر وسائر الخلفاء. وقد ذكرنا الوجوه التي كانت عليها البيعة في صدر الإسلام، في صدر كتاب الجامع من كتابنا هذا، مستوعبة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه مرة على بيعة النساء، وبايعهم على الحرب مرارا، منها بيعة الرضوان والبيعة التي كانت بمكة قبل الهجرة. وقد بينا ذلك كله فيما سلف من كتابنا هذا، والحمد لله كثيرا. وقال ابن جريج وغيره في قوله عز وجل: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. كانت المرأة في الجاهلية تلد الجارية فتأخذ الغلام مكانها وتقول لزوجها: هو ولدك. وأما قوله في حديث ابن المنكدر هذا في بيعة النساء: ولا نعصيك في معروف، فقيل: المعروف كل ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأمر أبدا إلا بالمعروف ولا ينهاهم إلا عن المنكر. قال الله عز وجل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. وقيل: المعروف هاهنا حرج النساء على ألا ينحن على موتاهن. روي ذلك عن أم سلمة ومن رواية من يرفعه، وروي مثله عن أم عطية قالت: أخذ علينا في البيعة ألا ننوح. وقال ابن عباس: اشترط عليهن ألا ينحن نياحة الجاهلية، ولا يخلون بالرجال في البيوت.
أو
فقال
ولا
الحسن:
يخلون.
ولا يخلون. نعم، جزاك الله خيرا. قال: اشترط عليهن ألا ينحن نياحة الجاهلية ولا يخلون بالرجال في البيوت. وقال الحسن: كان فيما أخذ عليهن ألا يتحدثن مع الرجال إلا أن يكون محرما، فإن الرجل قد تلاطفه المرأة بالكلام فيمني في فخذه. وقال عبد الله بن بسر: ترون يدي هذه صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، انظر سيدي هنا الفرق بين رجالنا ورجالهم، من قلة، يعني كانت المرأة لها قيمة كثيرة لقلة اختلاطهم بالنساء ولكثرة
نعم
الاحتجاب، فإن
نعم
الرجل قد يلطفه المرأة بالكلام فيمني في
نعم
فخذه. نعم نعم
وفي دراسات حديثة تؤكد على أن كلما يعني تكشفت النساء كلما فقد الرجل فكرة الرغبة
الشهوة.
فيها و
نعم
واللذة بها
الشهوة. نعم
وهكذا يعني. نعم،
نعم
يظل
نعم
السعار معه إلى أن تكشف كثيرا كثيرا أكثر وأكثر. نعم نعم
وقال عبد الله بن بسر: ترون يدي هذه صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بايعته. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر أنهما بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ابنا 7 سنين. فلما رآهما بسط يده وتبسم وبايعهما. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث وما كان مثلها في معنى الباب في التمهيد، والحمد لله كثيرا. وقد روى ابن وهب وابراهيم بن طهمان وسعيد بن داود كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإن أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. وروى حجاج عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا. قالت عائشة: فمن أقر من المؤمنات بهذا فقد أقر بالمحنة. وإذا أقررن بذلك قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن. قالت عائشة: لا والله ما مست امرأة قط يده غير أنه يبايعهن بالكلام. قال أبو عمر: هذا يرد ما روي عن إبراهيم وقيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
كرمكم الله.
يقرأ لنا الشيخ عماد.
نعم، جزاكم الله خير.
يا مرحبا سيدي،
أهلا بك سيدنا، الله يحفظك ويبارك فيك.
أهلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: كتاب الكلام، باب ما يكره من الكلام. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. قال أبو عمر: قد أوضحنا معنى هذا الحديث بالآثار وما يجيبه النظر على الأصول المجتمع عليها في التمهيد، وطال فيه القول هناك. واختصار ذلك من الآثار ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني أحمد بن محمد البرقي القاضي ببغداد قال: حدثني أبو معمر عبد الله ابن عمرو قال: حدثني عبد الوارث ابن سعيد عن حسين المعلم عن ابن بريدة قال: حدثني يحيى ابن يعمر أن أبا الأسود الديلي أخبره عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو بالكفر إلا ردت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وحدثني أحمد بن قاسم بن عيسى قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز قال: حدثني ابن الجعد. عبد الله بن محمد هذا اللي هو البغوي، شيخه علي بن الجعد قال:
يعني
حدثني،
البغوي، وهذا صاحب الجعديات، يعني
ده صاحب الجعديات يرويها البغوي، وابن الجعد يروي عن شعبة كثيرا في الجعديات، أو يقال مسند بن الجعد. قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثني ابن الجعد قال: حدثني شعبة عن عبد الله بن دينار
ابن الجعد،
قال:
هذا اللي
سمع
هو علي.
علي بن الجعد. نعم.
نعم.
قال: حدثني شعبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر أو قال أنت كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت إلى الأول. قال أبو عمر: باء بها أي احتمل وزرها، ومعناه أن الكافر إذا قيل له يا كافر فهو حامل وزر كفره، ولا حرج على قائل ذلك له، وكذلك القول للفاسق يا فاسق، وإذا قيل للمؤمن يا كافر فقد باء قائل ذلك بوزر الكلمة، واحتمل إثما مبينا وبهتانا عظيما، إلا أنه لا يكفر بذلك، لأن الكفر لا يكون إلا بترك ما يكون به الإيمان. وفائدة هذا الحديث النهي عن تكفير المؤمن وتفسيقه. قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فقال جماعة من المفسرين في هذه الآية: هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق. وممن قال بذلك عكرمة والحسن وقتادة، وهو معنى قول مجاهد، لأنه قال: هو الرجل يدعى بالكفر وهو مسلم. وقد فسر ابن حبيب هذا الباب عن مطرف عن مالك تفسيرا حسنا لا تدفعه الأصول، قال: إنما هو في من قاله على اعتقاد التكفير بالنية والبصيرة وهم الخوارج، لا أراه أراد بذلك إلا الخوارج الذين يكفرون أهل الإيمان بالذنوب، ومن ذهب مذهبهم ورأى رأيهم. فأما من قاله على وجه استعظام ما يرتكب الرجل من المعصية وما يظهره من الفواحش، والتشديد بذلك النهي والزجر والترجع، فليس بالمعنى الحديث في شيء. قال مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم. قال ابو عمر: هذا الحديث معناه لا اعلم خلافا فيه بين اهل العلم، ان الرجل يقول ذلك القول احتقارا للناس وازدراء بهم واعجابا بنفسه، واما اذا قال ذلك تاسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبح ما يرى من أعمالهم فليس ممن عني بهذا الحديث، والله أعلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن تفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس كلهم في ذات الله عز وجل، ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقت فيكون لها أشد مقت طيب فين ال
لو قلنا إنها إن
فين الخبر
لا تحتاج إلى الجواب، إن
فين الخبر
تفقه الرجل صحيح؟
ماشي الخبر فين؟ إن تفقه الرجل كل الفقه، وباقي
حتى
الجملة
يمقت الناس حتى يمقت الناس كلهم إن تفقه الرجل كل الفقه
إن تفقه سيدي،
إن تفقه
إن
تحتاج
تفقه
لجواب برضه وتحتاج لجواب صح؟ طب نكملها كده؟
طيب قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن تفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس كلهم في ذات الله عز وجل، ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقت. قال ضمرة بن ربيعة عن صدقة بن يزيد عن صالح بن خالد قال: إذا أردت أن تعمل من الخير شيئا فأنزل الناس منزلة البقر إلا أنك لا تحقرهم.
أظن أن الأثر لأبي الدرداء يحتاج لإيه؟ لمراجعة يعني.
سيدي الخبر يكون على تقدير إن تفقه الرجل كل الفقه حتى ينقض الناس كله في ذات الله ثم يعود لنفسه كان لها أشد مقتا، أو يكون بذلك أشد لنفسه مقتا.
أو لو غيرنا كلمة حتى بكلمة أن، إن تفقه الرجل كل الفقه أن يمقت الناس كذا.
لا هو سيدي من شدة تفقهه وصل إلى مرحلة مقت الناس فحتى يكون لنفسه أشد مقته.
نعم،
نعم،
لأن إن
ولكن
كل
الجملة
الفقه
تحتاج إلى يعني ضبط لبعض الكلمات حتى يستقيم المعنى.
ومر معنا مرة في شعب الإيمان لابن كثير ذكره عن ابن عباس مثل هذا المعنى يعني.
نعم، ويصح
طيب
الكلام كما قلت سيدي، يصح أن تقول إن تفقه أو إن تفقهك أيضا، يعني يصح المعنى، تعطي نفس المعنى.
نعم،
قد تكون إن هنا بمعنى ما سيدنا، ما تفقه الرجل كل الفقه.
ممكن، جميل. ما تفقه الرجل كل الفقه. صحيح، إن تفقه الرجل كل الفقه حتى، يبقى إن بمعنى ما، إن أمهاتهم إلا اللائي. جميل، ممكن. نعم، تقريبا هي مرت
وراء
معنا في المشايخ.
الكتاب.
هل هذا المعنى عليه اعتراض؟ هو موافق أظن المعنى فيه سائغ يعني. لكن هتبقى إيه؟ إن تفقه الرجل كل الفقه، ولا إن تف... ولا إيه؟ إن تفقه الرجل كل الفقه، ما
نعم
تفقه،
كده هي مضبوطة
أي
هنا
إن
تقريبا،
تفقه.
لا
نعم
تفقه.
نعم صحيح. نعم
مرت معنا في السير تقريبا، لا يتفقه الرجل كل الفقه، لا على النفي أيضا
في السير عن أبي الدرداء.
السير على من ولا. نعم
نعم
نعم جزاكم الله خير،
جزاكم السلام.
يعني ما شاء الله التوجيهات كلها جائزة إن شاء الله. يعني
إن شاء الله.
كلام الدكتور أحمد، كلام الدكتور أحمد مسألة تقدير جواب إن على الشرطية، وكلام حضرتك لو استبدلنا حتى بأن يصير أيضا، وكلام الشيخ مصطفى أحسن الله عليه، بارك الله فيكم
ولكن
جميعا.
سيدي التقدير يكون أفضل لو أننا جعلنا يعود ويكون جعلناها في الماضي، يعني تفقه
كان
ثم عاد إلى نفسه، يعني التقدير يكون الماضي مع الماضي والمضارع مع المضارع، تفقه ثم عاد إلى نفسه كان لها أشد مقتة،
نعم،
لأنه
وأصلا يعني
تفقه
العرب هذا كله يعني من باب عدم الاعتداد بما يفعله الإنسان أو يفعله غيره في ذات الله تبارك وتعالى، ورؤيته تقصيره على أي نحو كان اجتهاده.
كذلك بعض
ومنه الذنب المذكور في القرآن والسنة للأنبياء ولنبينا عليه الصلاة والسلام.
العلماء في هذا الباب سيدي تكلموا كلاما طويلا، وقالوا إن فقه الرجل إذا كان من باب العبادة لا من باب الدعوة صارت القسوة على نفسه وعلى غيره، وهذا جاءوا بمثال شرح الحديث الصحيح أن رجلا قتل 99 رجلا فسأل عن أعبدي، سيدي عن أعبدي، فلم هذا أعبد الرجال قال له ليس لك توبة، لما ذهب إلى أعلم قالوا هذاك الرجل كان له فكر الدعوة إلى الله عز وجل، قال له ما وما يمنعك؟ لذلك هذا الفقه يجب أن تكون فيه فكر الرحمة وفكر الدعوة إلى الله عز وجل، لأن بعض الآثار دلت على أن العبادة الكثيرة دون فكر الدعوة تورث الكبر وتورث اليأس من الناس، وجاءوا بأمثلة منها مثال إبليس الذي كان عابدا كثيرا لله عز وجل ولكن بفكر التوحد وفكر العجب، وهذا العابد أعبد الناس الذي جاء في الحديث الصحيح، نعم، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، ومنها من العبد من بني إسرائيل الذي عبد الله 500 عام، فلما قال الله له ادخل الجنة برحمتي قال بل بعملي، فهو مع عبادته 500 عام كان عنده فكر خاص به، فلم يذكر الله عز وجل في القرآن عابدا من بني إسرائيل عبد الله 500 عام، ولكن ذكر داعيا إلى الله عز وجل، دعا إلى الله لحظة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وهذا
نعم
الكلام طويل وجميل جدا في هذا الباب.
نعم نعم
جزاكم الله خيرا.
والأثر القريب من هذا في شعب الإمام ابن كثير عند 65، قال ابن عباس: لا يصيب عبد أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم، وقال عنه إسناده صحيح عن ابن عباس.
وبعض الإخوة، الأخ عبد الله أرسل إلي
نعم
بنفس الأثر موجود عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله،
ما شاء الله،
قال أبو الدرداء:
لفظه
ولن تفقه، ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، يعني
جميل، يعني هنا لن
لن
تفقه، يعني ما هنا
هو
يصح
أصلا
لن يفقه الرجل كل الفقه حتى كذا.
نعم
جميل جميل، أظنها الأقرب إن شاء الله.
نعم جزاه الله خير.
جزاك الله خير.
قال أبو عمر: يقول أنزلهم منزلة من لا يميز ولا يحصل ولا تحتقرهم، من لا يميز ولا يحصل ولا تحتقرهم. قال: فقال مسلم بن يسار: إذا لبست ثوبا فظننت أنك فيه أفضل منك في غيره بئس الثوب هو لك. قال مسلم: وكفى بالمسلم من الشر أن يرى أنه أفضل من أخيه. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. هكذا رواه جمهور الرواة عن مالك: يا خيبة الدهر. وراه سعيد بن هشام الصوفي عن مالك بإسناده فقال فيه: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي بعض النسخ عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه في هذا الحديث: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الدهر هو الله. والجماعة يروون فإن الله هو الدهر. قال أبو عمر رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما نقله مالك عن أبي الزناد عنه، وكذلك رواه ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني. يقول: وا دهراه وا دهراه، وأنا الدهر وأنا الدهر. وأما ابن شهاب فروى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وفي روايته عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قال أبو عمر: من أهل العلم من يروي حديث ابن شهاب هذا وأنا الدهر بالرفع، فيكون بمعنى حديث مالك وما كان مثله. ومنهم من يرويه بنصب الدهر على الصرف كأنه قال: أنا الدهر كله بيد الأمر أقلب الليل والنهار وما فيهما. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد. قال أبو عمر: المعنى عند جماعة العلماء في هذا الحديث أنه ورد نهيا عما كان أهل الجاهلية يقولونه من ذم الدهر وسبه بما ينزل من المصائب في الأموال والأنفس، وكانوا يضيفون ذلك إلى الدهر ويسبونه ويذمونه بذلك على أنه الفاعل ذلك به، وإذا وقع سبهم على من فعل ذلك بهم وقع على الله عز وجل، فجاء النهي عن ذلك تنزيها لله تعالى وإجلالا له لما فيه من مضارعة سب الله وذمه، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. قال امرؤ القيس: ألا إنما ذا الدهر يوم وليلة، ألا إنما ذا الدهر يوم وليلة وليس على شيء قويم بمستمر. وقد ذكرنا كثيرا من أشعارهم في التمهيد بهذا المعنى، وهو شيء لم يكن يسلم منه أحد ولم ينهى عنه إلا من عصمه الله عز وجل، ولم ينهى ولم ينتهي
أظن نعم
ولم ينتهي عنه إلا من عصمه الله عز وجل بتوفيقه ويسره للعمل بعلمه، بل هو كثير جار في الإسلام كما كان في الجاهلية، يذم الدهر مرة ويذم الزمان تارة وتذم الليالي والأيام مرة وتذم الدنيا أيضا. وكل ذلك لا يجوز على معنى ما وصفنا وبالله التوفيق، إلا أن أهل الإيمان إذا ذموا الدهر والزمان لم يقصدوا بذلك إلا الدهر على قبيح ما يرى منهم، كما قال حكيم من شعرائهم: يذم الناس كلهم الزمان، وما لزماننا عيب سوانا، نذم زماننا والعيب فينا، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وإن الذي لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وإن الذي
غريب الأشهر ده، ومعروفة في الشائع: وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
ويبدو وهي وإن الذئب وبعد كده الياء يأكل،
نعم
فوقعت يعني. وربما كان ذمهم للدهر على معنى الاعتبار بما تأتي به المقادير في الليل والنهار، كما قال أبو العتاهية: سل القصر أودى أهله أين أهله، سل القصر أودى أهله، سل
أودى أهله
القصر،
يعني هلك أهله يعني.
نعم جزاكم الله خير. سل القصر أودى أهله أين أهله، أكلهم عنه تبدد شمله، أكلهم قضت يد الدهر جمعه، وأفتاه قص الدهر وأفتاه قص الدهر يوما وقتله. نعم
وأفناه
أخي أراد
أظن هذا
وأفناه. نعم وأفناه قص الدهر يوما وقتله. أخي أرى الدهر نبلا مصيبة، إذا ما رمان الدهر لم تخط نبله، فلم أرى مثل الدهر في طول عدوه، ولا مثل ريب الدهر يؤمن ختله. وقال أيضا: إن الزمان يغريني بأمانه، ويذيقني المكروه من حدثانه، فأنا النذير من الزمان لكل من أمسى وأصبح واثقا بزمانه. وقال: إن الفتى من الفناء قريب، إن الزمان إذا رمى لمصيب، إن الزمان لأهله لمؤدب، لو كان فيهم ينفع التأديب، صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب، ولقد رأيتك للزمان مجربا، لو كان يحكم رأيك التجريب، لو كان يحكم رأيك التجريب، ولقد يكلمك بالسن غريمة، وأراك لست تجيب، ولقد يكلمك ولقد يكلمك ولا ماذا ولقد يكلمك بالسن غريمة، يكلمك من الكلم الجرح يعني.
ربما نعم.
ولقد يكلمك بالسن غريمة، وأراك لست تجيب.
لكن إن تجيب تبقى كلام.
كلام ازاي؟
الجواب بيكون على كلام وليس على كلم، يعني على جرح. وأراك لست تجيب،
يعني ممكن يكون ولقد
ولا
يجرحك
ولقد
بسنه.
يكلمك بألسن.
ممكن
يعني هي
أنا
تحتاج
أقصد يعني
للرجوع
ولقد
لجوا النفس. نعم
ولقد
تفضل
يكلمك
تفضل.
يعني يجرحك وأنت لا تجيب، لا ترد يعني،
نعم.
لا ترد فعله بك.
نعم.
قال: لو كنت تفهم ما بك قول ما ولو كنت تفهم ما بك قوله، ليراك منه تعجب ونحيب. كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي، كيف اغتررت به وأنت لبيب، ولقد حسبت الدهر بك حفيا وأنت مجرب وأريب. وقال منصور الفقيه: يا حسن الظن بالليالي، أما تراها كيف تفعل، يا ضحك هذا يضحك هذا وذاك
هنا
يبكي.
في الديوان بتاع أبو العتاهية، لو نضبطها منه إن شاء الله. إن الفناء من البقاء قريب، إن الزمان إذا رمى لمصيب، إن الزمان لأهله لمؤدب، لو كان ينفع فيهم التأديب، صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب. ولقد رأيتك للزمان مجربا، لو كان يحكم رأيك التجريب، ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية، وأراك لست تجيب. لو كنت تفهم عن زمانك قوله، لعراك منه تفجع ونحيب. هل انتهت؟
لسه فضل بيتين.
ما البيت؟ يعني ماذا يقول؟
كيف اغتررت؟
نعم.
هو يعني
لأنه تقريبا اختار منه، يعني لم يأتي به كله. كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي، كيف اغتررت به وأنت لبيب. هل بقي بيت؟
ولقد حسبت الدهر.
لقد حسبت. طب ما تكملتها؟ ما
لقد
لم
حسبت
يأتي
الدهر بك حفيا وأنت مجرب وقريب. هو
مجرب
يعني ال
وغريب. لا، ولقد حلبت الدهر أشتر دره حقبا، وأنت مجرب وأريب.
نعم، ابن عبد البر ليه كتاب اسمه بهجة المجالس،
نعم
يورد فيه
نعم
كثيرا من عيون الشعر يعني، لعله
نعم نعم
يكون فيه.
نعم نعم كتاب جميل جدا ما شاء الله، فيه 3 مجلدات أظن.
ظني في 3 أو 4، لا أذكر.
كطبع دار المعرفة. نعم.
قال: وقال منصور الفقيه، هو يروي فيه كثيرا عن منصور الفقيه هذا،
نعم.
قال: يا حسن الظن بالليالي، أما تراها كيف تفعل؟ يضحك هذا وذاك يبكي، تنصر هذا وذاك يخذل، ذاك معافى وذاك مبتلى، وذاك تولى وذاك تعزل، وذاك يعزل، أم أنت عما تراه من ذا، وذاك من فعلها بمعزل.
تحتاج للضبط. نعم.
نعم. والمراد بهذا من منصور وغيره أن ذلك يقع من الليل والنهار، ومثل ذلك قوله أيضا: للدهر إقبال وإدبار، وكل حال بعدها حال، وآمن الأيام في غفلة، وليس للأيام إغفال. وقد أنشدنا في باب أبي الزناد من كتاب التمهيد وقد أنشدنا في باب أبي الزناد من كتاب التمهيد أشعارا كثيرة من أشعار الجاهلية، وأشعارا أيضا كثيرة إسلامية فيها ذم الزمان وذم الدنيا وذم الدهر، إلا أن المؤمن الموحد العالم بالتوحيد ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل سوء ينوي ذلك ويعتقده، فإن جرى على لسانه شيء على عادة الناس استغفر الله وراجع الحق وراض نفسه عن العودة إليه، كما قال بعض الفضلاء العقلاء: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، وأنت والد سوء تأكل الولد، استغفر الله، بل ذا كله قدر، رضيت بالله ربا واحدا صمدا، لا شيء يبقى سوى خير تقدمه، ما دام ملك لإنسان ولا خلد ولا خلد، ما دام ملك لإنسان ولا خلد.
ولا خلد على كلمة دام، يعني دام وخلد.
ما دام ملك لإنسان ولا خالد. نعم، جزاكم الله خير. وقال سليمان ابن قبة العدوي، وكان مؤمنا صالحا: يا دهر أعملت فينا أذكاك، وليتنا بعد وجه قفاك، جعلت الشرار علينا رؤوسا، وأجلست سفلتنا مستواك، فيا دهر إن كنت عاديتنا فها قد صنعت بنا ما كفاك. وقال
تمام، سلام
المساور
عليكم.
ابن ده من أكثر من 1000 عام يعني. وقال المساور ابن هند: بليت علمي في البلاد مكانه، وأفنى شباب الدهر وهو جديد. والأشعار في هذا أكثر من أن يحيط بها كتاب لو أفرد لها، وأكثر ما يعني المسلم إذا ذم دهره ودنياه وزمانه: ختل الزمان وأهله وسلطانه. والأصل في هذا المعنى في الإسلام وأهله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله أو آوى إلى الله. وأما أهل الجاهلية فإنهم كانوا منهم دهرية زنادقة، لا يعقلون ولا يعرفون الله ولا يؤمنون. وفي قريش منهم قوم وصفهم أهل الأخبار: كرهت ذكرهم. وقد حكى الله تعالى عنهم أو عن بعضهم قولهم: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. قال أبو عمر: معنى ما ذكرنا. قال أئمة العلماء: أخبرنا إبراهيم بن شاكر، قال حدثني محمد بن إسحاق القاضي، قال حدثني أحمد بن مسعود الزبيدي بمصر، قال حدثني أبو القاسم يحيى بن محمد بن يحيى بن أخي حرملة، قال حدثني عمي، قال حدثني عمي حرملة بن يحيى، قال: قال الشافعي في قول الله عز وجل: ما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. قال الشافعي: تأويل ذلك والله أعلم أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر وتذمه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هدم أو ذهاب مال أو غير ذلك من المصائب، وتقول: أصابتنا قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، وأنا عليهم الدهر، والليل والنهار يفعل ذلك بهم، فيذمون الدهر بذلك ويسبونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفعل بكم ذلك، فإنكم إذا سببتم فاعل ذلك وقع سبكم على الله عز وجل، فهو الفاعل بذلك كله، وهو فاعل الأشياء، ولا شيء إلا ما شاء الله العلي العظيم. يبقى هو المفترض إن علامة التنصيص هنا قال صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر، ويقفل العلامة والباقي
صحيح.
كله تفسير.
نعم،
نعم،
جزاكم الله خير،
آمين، أحسن الله إليكم،
نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.